نيكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعاية شركة إتقان العقارية إتقان وريادة على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي يوسف برغلان الذي يشاركني التقديم. مرحبا يوسف.
يا اهلا وسهلا، حياك الله استاذ جمال في ميكس بزنس اللي يجيكم من كل يوم احد بدايه الاسبوع بساعه جميله من الساعه 2 لين الساعه 3 نتكلم فيها عن ابرز القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بشكل تكون الطف واسهل على قولهم انه نفهمها بسرعه. استاذ جمال، حلقه جديده ومواضيع جديده
طبعا بالتأكيد اليوم يوسف، يعني قبل ما نبدأ احنا بحلقتنا بس نشير انه سوق الأسهم الى الآن لا زال متراجع بأكثر من 100 بنحو 200 نقطة اليوم، يبدو انه يعني متأثر بالأسواق العالمية اللي حصلت طبعا. وخلينا نبدأ بالخبر الأحدث يوسف. ايضا اكدت وكالة ستاندر اند بورز S&P تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-2 و A- مع نظرة مستقبلية إيجابية. طبعا
عظيم. أوضحت الوكالة في تقرير لها أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي والسياسات المالية للمملكة على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة طبعا إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي اللي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.
صحيح. خلينا بس نوضح انه معنى A- و A-2 معناتها هي حالة مستقرة، لا هي زيادة ولا هي ناقصة ولكن مستقرة. فهذا مؤشر إيجابي الحقيقة بالنسبة للمستثمرين وأيضا للمتعاملين مع السوق السعودي. طبعا تتوقع كمان وكالة ستاندر أند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 أعوام ليصل إلى 7.5% في هذا العام طبعا، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3%.
طبعا توقعت الوكالة نمو السعة الانتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
صحيح. وفي جانب المرونة والأداء يوسف، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 و2025 نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. كما توقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة نظرا لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت.
طبعا عبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبيا، وهذا طبعا مقارنة مع نظرائها، وأنه تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة لارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبيا.
صحيح. يوسف، في شأن آخر طبعا، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في خطوة جديدة نحو الريادة، وجعل المملكة العربية السعودية طبعا مركزا عالميا في هذا القطاع بحلول عام 2030، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
طبعا تضم الاستراتيجية 3 أهداف رئيسة ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم، تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال أنهم يحسنوا تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، واستحداث أيضا فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
صحيح. وتعتزم المملكة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 86 مبادرة تغطي كافة سلسلة القيمة تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 28 جهة حكومية، وخاصة من إطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضيات الإلكترونية وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع. طبعا يوسف، للمزيد للحديث حول هذه الاستراتيجية ودور مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية، يسرنا أن يكون معنا من الرياض المهندس أديب بن فهد بخش، المدير العام على مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية. مرحبا بك مهندس أديب في ميكس بيزنس.
حياكم الله جميعا، وشاكر لك في الجمال في جوتي في هذه الاستضافة، وارحب بجميع المستمعين. حياكم الله.
يا اهلا وسهلا فيك مهندس اديب. في البداية حدثنا عن أهمية الاستراتيجية اللي اطلقها ولي العهد للرياضات الإلكترونية، وايش الفرص او فرص دخول للمبدعين في هذا المجال، ايش هي فرصهم مهندس اديب؟
طيب بسم الله. حياكم الله. من الملاحظ فعليا الرؤية لها ذكاء في اختيار القطاعات لتستهدفها. أنا خليني أعطيكم بعض الأرقام وليش قضية أهمية الاستراتيجية هذه في صنع توجه المملكة ابتداء وأيضا البعد العالمي. حاليا في أكثر من 3 مليار لاعب يعتبر يصنفوا أنه هذا لاعب قضية الجيمينج والإسبورت. يعني من المعلومات الطريفة والغريبة أنه الآن فعليا يعتبر القطاع هذا أكثر ثاني قطاع شهرة بين الناس وله متابعين ومشاهدات بعد كرة القدم. مع أنه قطاع يعتبر جديد، لكن يعني انتشاره جدا سريع خاصة في الأجيال الجديدة. أيضا موضوع القيمة السوقية لهذا القطاع تعتبر أعلى من القيمة السوقية للأفلام، قطاع الأفلام بكبره وأيضا قطاع الموسيقى. هذه ممكن معلومات يعني
نعم جديدة
مهمة. نعم. أيوة مهمة، بحيث أنه ليش اهتمام المملكة أو اهتمام الرؤية بشكل رئيسي انصب في هذا القطاع. يعتبر أكثر من 65% من البالغين في أمريكا يصنفوا كلاعبين، وهو توجه عالمي. عظيم. ومع هذا التوجه كان فيه اهتمام كبير جدا لإطلاق استراتيجية وطنية بحيث نحن نكون في مصاف الدول ويتمركز حتى الاستحواذ على سافي جروب من أكبر القطاعات أو الجهات مملكة الإمارات العامة، استحوذ عليها العام الماضي تقريبا بحدود مليار دولار. هذه من التحركات الكبيرة في هذا القطاع. هذه كلها فرص كبيرة وجديدة للشباب والبنات، فعليا هم يكونوا جزء من هذا التحول اللي بيصير حول المملكة. في نقطة مهمة جدا حابب أنوه عنها، اللي هو قطاع الإي جيمينج وقطاع الإي جيمينج والإي سبورت. هو أكثر من بعد، كثير من الناس تعتقد أنه ما يقدر يدخل هذا القطاع ويبدأ مشروع ويكون جزء منه لازم يكون مثالا لاعب أو لازم يكون مبرمج. لا، أنت إذا كنت مثالا كاتب محتوى ممكن تكون جزء. إذا كنت من الناس اللي يحب يقيم الفعاليات والكوفيهات أنت ممكن تكون جزء من هذا القطاع، لأن لما تدخل في هذا القطاع ومشاريعه اكتشف أن هي مجالات متعددة وكثيرة. ولعله في خلال حديثنا ممكن نتعرف أكثر عن هذا القطاع. أكيد. ومجالاته وإيش الفرص الموجودة.
أكيد مهندس أديب، تسمح لنا وأيضا سادة المستمعين نطلع لفاصل بسيط بعد مكملين في أسئلتنا وفي موضوعنا لليوم. تمام إذا عندك ثواني أستاذ جمال، فاصل بسيط مكملين.
نعم
في أكيد. موضوعنا مع أكيد. المهندس أديب بخش المدير العام على مركز دلني للأعمال التابع للبنك التنمية الاجتماعية. لحد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مكملين في برنامج ماكس بيزنس. نرحب بالسادة المستمعين، أيضا نرحب من جديد بضيفنا المهندس أديب بخش، أديب بن فهد بخش، المدير العام على مركز دلني للأعمال التابعة للبنك التنمية الاجتماعية من الرياض. أهلا وسهلا فيك ضيفنا.
حياكم الله.
حياك الله. نحن توقفنا عن أنه فرص دخول المبدعين في هذا المجال، لو اليوم تحدثنا عن أنه كيف ممكن نضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي وإيش دور البنك في ذلك.
القطاع ممكن من أبعاده قضية إنه قطاع جديد على مستوى المملكة. فالبعد المالي وبعد الاستثمارات وبعد التمويلي جزء مهم جدا لصناعة المنظومة ككل. وهنا كان دور فعليا صندوق التنمية الوطني وبنك التنمية الاجتماعية بإطلاق صندوق تمويلي بقيمة 300 مليون ريال مخصص للقطاع العبر الرياضات الإلكترونية. ممكن هذا يتم وضع وإعلانه ووضع تفاصيله قريبا بإذن الله عز وجل. كانت من ضمن التحركات الرائعة اللي صارت تم إعلان عنها خلال الأسبوع الماضي إطلاق الصندوق التمويلي المخصص لهذا القطاع بحوافز وميسرات لأصحاب المشاريع حيث أنهم يقدروا ينطلقوا في هذا القطاع. طبعا زي ما ذكرنا قضية الأبعاد اللي ممكن الشخص أو الشاب أو الفتاة يتحركوا فيها هي أبعاد مختلفة. بدءا بقطاع الجيمينج نفس صانعي الألعاب سواء رسام كاتبي محتوى كاتبي قصة مبرمجين هذه كلها أبعاد مختلفة ممكن الشخص فعليا هو يكون جزء من المنظومة للبدء بمشروعه سواء كمتفرغ أو أيضا عمل حر يقدر اسمه يكون في جزء في الصناعة وأيضا نحصل على مبالغ تمويلية أو استثمارية يقدر يبدأ فيها.
عظيم.
أيضا بعد آخر ممكن لاحظناه بشكل كبير في بعض الفعاليات المقامة خلال الفترة الماضية اللي هو موضوع الإيسبورت اللي هو الرياضات الإلكترونية اللي هو قضية تكوين الفرق قضية التحديات والمنافسات أيضا قضية الستريمينج اللي هو موجود
يعني
في بعض
تتوقع بش مهندس يعني يكون عندنا مثلا يعني في المستقبل القريب يكون عندنا دوري يعني في نفس مستوى دوري المحترفين اللي عندنا الآن يكون دوري إلكتروني للمحترفين يكون فيه يعني بهذا المستوى مثلا؟
أنا والله توقعي أنه في فترة أقل مما نتوقع يكون فعليا الجماهيرية القطاع ده ممكن أهم وأكبر من كرة القدم أو نحن بنشوفها وبنتابعها بشكل كبير خاصة مع التحركات السريعة الغير متوقعة والدعم والاستثمارات وأيضا الاهتمام
بدأت تتكون الفرق
بيئة جاهزة وأيضا حتى مرافق يعني هي مو بس بعد إلكتروني وشيء افتراضي لكن أيضا مرافق الخاصة بهذه الأماكن سواء من كوفيهات سواء من فعاليات سواء من قاعات مجهزة لهذه الأحداث.
نعم.
وتوقع في الفترة القديمة حتى ممكن نستضيف بعض الفعاليات العالمية.
صحيح.
في هذا الخصوص بشكل كبير.
صحيح. طيب خليني أسألك أيضا هل ممكن تكون السعودية أحد أهم الأسواق في الشرق الأوسط لرياضة الألعاب الإلكترونية وإيش الخدمات المقدمة من المركز في هذا الصدد يعني؟
طبعا حاليا القيمة السوقية للقطاع في المملكة تقدر بمليار ومتوقع في 2030 تتضاعف 6 مرات
ما شاء الله يعني 6 مليار
أكثر من 6 مرات أكثر يعني 6.8 كتوقع في هذا القطاع عام 2030 فأنت تتخيل أنه تقريبا almost 7 مرات من القيمة السوقية هذا معناته أي شيء فعليا تضرب 7 وهذا التوسع كبير وهنا يجي دور فعليا الجهات التمكينية ومنها مركز ذوي العمل نحن فعليا جزء من هذه المنظومة نحاول قدر الإمكان نساعد الشباب والبنات أنهم يكونوا جزء فاعل في تحريك القطاع ده سواء بتقديم استشارات تخصصية لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال اللي بيبدوا في هذا القطاع عندنا مشاريع متخصصين بالإي جيمينج في قضية التكنيكال التقنية حيث أنه كيف يساعد الشخص أن يبدأ مشروعه لأنه بعض الأحيان يكون الشخص عنده فكرة وعنده مهارة أو فعليا عنده اهتمام كبير لكن تحويل الشغف إلى مشروع ممكن يكون هذه العقبة اللي تواجه كثير من الشباب والبنات خاصة في القطاع ده فهذا دورنا بيت المستشاري
مهندس لديب
بعد آخر
استاذنك بس لو نتكلم عن برضو في فعالية Next World فبعرف أكثر عن هذه الفعالية وفي فقرة العرض على المستثمرين اللي تمت فيها لو نتطرق لها أيضا بعد ما طبعا تنهي فقرتك أو النقطة اللي بدأت فيها تفضل
هذه الفعالية هي أحد الدخولات حقتنا بعد شوية مثلا ذكرنا قضية الاستشارات التخصصية ورواد الأعمال أو لصاحب الشغف اللي هو بيحول مشروعه عندنا بعد آخر برامج تدريبية مخصصة للتهيئة للتمويل نحن نسميها
جميل.
بما أننا نحن أحد أذرعة البنك وفي منتجات تمويلية مخصصة لهذا القطاع فلابد أن نساعد أصحاب المشاريع أن هم كيف يحصلوا على المنتج التمويلي المناسب لهم بخطة العمل المناسبة. القطاع ده ميزته بسيط وأيضا معقد في نفس اللحظة. الستاندر الطبيعي في نماذج العمل مختلفة عن هذا القطاع. بتلاقي ميزانية كبيرة فعليا تروح في أبعاد مو بالستاندر الطبيعي اللي ممكن موجود في المشاريع. في بعض الشغلات التفصيلية في قضية إنه كيف أنا أنشر لعبتي في بعض المنصات العالمية، وكثير من الشباب والبنات ما عندهم هذه المعرفة وهذه
يصير مركز دل لأنه هو اللي يعني خلينا نقول بسطها مثلاً
يساعدهم.
أيوة جميل عظيم عظيم.
فهذا بعد آخر. البعد الثالث اللي ممكن نحن شاركنا فيه بشكل كبير فعالية النيكست وورلد اللي قامها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، اللي هو موضوع تجهيز أصحاب المشاريع العرض على الصناديق التمويلية والمستثمرين، بحيث إنه وهنا كان تدخلنا بشكل رئيسي في هذه الفعالية. اخترنا أكثر من 20 مشروع اشتغلنا معهم لفترة شهر، انتقينا منهم 12 مشروع، ومن ثم نهائيا اخترنا منهم 7 مشاريع اعرضوا على لجنة التحكيم خلال الفعالية من مجالات وأبعاد مختلفة. كانوا من ضمنها محكمين البنك والمركز، وأيضا الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية، وأيضا صندوق التنمية الوطني.
عظيم.
فطلعت أفكار رائعة جدا، وهذه من الشغلات المبشرة فعليا أنه عدد كبير من الشباب والبنات توجهوا لهذا القطاع أنهم يبدأوا فيها مشاريعهم. ودورنا فعليا نحن كجهات ممكنة وحكومية أنه كيف ندعمهم ونعطيهم كل الدعم. عظيم. اللازم فعليا أنهم ينجحوا ويكونوا جزء من هذا النجاح.
عظيم. أكيد مهندس أديب، بس كده بفقرة أخيرة أو كلمة أخيرة، اللي هو يعني إيش الفقرة الجاية خلينا نقول، أو النكست ستيب زي ما يقولوا للي شاركوا معاكم، أو اللي أنتوا الآن انتخبتوا منهم 12 شخص، أو خلينا نقول صار في تصفيات ووصلتوا ل 12 شخص، إيش الجاي راح يكون؟ أنتوا حتسهلوا لهم مثلا
الآن مباشرة بعد سواء هم أو غيرهم. وفعليا نحن عند آلية كاملة لأي شخص حاب أن هو يأخذ أو عنده رغبة فعلية نحصل على المنتج التمويلي، كيف نحن نقدم له الخدمات هذه كاملة له.
عظيم.
فالآن نحن شغالين مباشرة بعد الفعالية بلقاءات يومية مع أصحاب المشاريع أنهم كيف يعدوا نماذج العمل ودراسات الجدوى بشكل تفصيلي، وأيضا يعبئوا ويوفروا اشتراطات التمويل اللازمة للحصول على التمويل بإذن الله عز وجل خلال الفترة القادمة
بإذن الله. مهندس أديب، يعني واضح أن شغلكم فعلا أنتوا قاعدين تبسطوا أشياء يعني معقدة، ولكن يعطيكم العافية يعني على هذا الدعم وعلى هذه الخدمات في بنك التنمية الاجتماعية في مركز دلني للأعمال. مهندس أديب انتهى وقتنا، شكرا على مشاركتك معنا.
شكرا شكرا لاستضافتكم، أعطيكم العافية، وبرنامج مميز، ونلتقي بالعزيز على خير، وتزورون إن شاء الله في المركز
بإذن الله. شكرا لك مهندس أديب. إذن مستمعينا، كان معنا مهندس أديب بن فهد باخش، المشرف على مركز أو المدير العام على مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية، كان معنا هاتفيا من الرياض. أستاذ جمال،
بالتأكيد كانت معلومات جدا قيمة الحقيقة، وأنا أشوفها فرصة الآن للشباب إنهم هم يستفيدوا من هذا المركز ومن الاستراتيجية التي أطلقت، بحيث أننا نشوف إبداع الشباب
بإذن الله.
نيكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف، برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا فيكم. الحلقه اليوم ثقيله، ولكن زي ما يقولوا ثقيله وخفيفه بنفس الوقت. ففي حقيبه ماكس بزنس اليوم فقره على السريع، ان نستعرض فيها ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه ونعلق على بعض منها. وفي فقره حسبه ونسبه، سؤالنا مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ماكس اف ام على تويتر. يقول السؤال استاذ جمال، انه من وجهه نظرك ما هو المسار المهني الصحيح في حياتك العمليه؟ 3 خيارات: الاستمرار في الوظيفه، ام بدء العمل الخاص، أم الجمع بينهم؟
يعني شوف، أنا أقول لك حاجة دائما، يعني أنا أقول بالنسبة للمبتدئين في مجال العمل، يعني كشباب مقبلين، يعني في البداية أنت لا تفكر في القطاع الخاص، خليك في وظيفتك إلى أن تشوف نفسك أنك رجولك، يعني
قصدك العمل الخاص
إيه؟ لا، في الوظيفة يكون
أيوة.
الشاب اللي دوبه في مقتبل حياته
فما يفكر في العمل الخاص،
لا يفكر في العمل الخاص. أيوة. ليش؟ لأنه هو دوبه يوقف، حيتعلم التعامل مع الناس، احتكاكه مع الناس، فبالتالي لو حط فلوس وهو ما عنده تجربة وخبرة في طريقة التعامل مع الناس ممكن يخسر
من أقل يعني. غلطة
بالضبط. صح ولا لا؟ فبالتالي هو لو عدى فترة نقول يعني 10 سنين عدت من حياته الوظيفية وقتها يفكر إنه هو كيف يجمع ما بين العمل
الخاص
والوظيفة صح؟ وإذا كبر شوية وشاف رجوله إنه
يستغني عن الوظيفة
صح ممكن صح. يعني فمن هذه الناحية
هو هذا المنطق يعني. أحس هذا المنطق برضو أي بالفعل إذا ما كانت مهيئة لأنه الظروف فأنت لازم تهيئها يعني هذا الصح
بالفعل.
فسؤالنا قال إنه وجهة نظرك إيش المسار المهني الصحيح في حياتك العملية، تستمر في الوظيفة أم تبدأ عملك الخاص أم تجمع بينهم؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم خلال فترة البث، واطرح أي سؤال اللي جاب بالك على طول على الواتساب 0548811700. وفي فقرة سبوتلايت راح يكون عندنا أيضا ضيف يتحدث عن مواضيع أكثر وأكثر خاصة مثلا في الأولويات لدى رواد الأعمال، وراح نتكلم عنها وكيف نضع البرامج والخطط، ويسعدنا أكيد طرح أسئلتكم واستفساراتكم على هذا الموضوع. راح يكون معنا الضيفة الأستاذة حسيبة الإسكندراني، عضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية، مستشارة إدارية من الخبر عبر الهاتف.
طبعا كل هذا وأكثر يوسف أكيد في ميكس بيزنس اليوم
بتأكيد. الأستاذ جمال في موضوع عن تحديد سقف أسعار تكاليف استخدام العمالة المنزلية، فهذا أنا حاب ندخل عليه الآن.
طيب ايوه لا بالعكس انا اشوف انه ايش
موضوع احس مهم يعني
طبعا
اهلي في البيت جالسين منتظرين ايش الموضوع، ها بصالحنا ولا لا؟
والله شوف انا اقول لك يعني موارد وزارة الموارد البشرية عملت خير لما حددت او وضعت سقف
ممتاز
لاعلى لاستخدام العمالة المنزلية. اول كانت مفلوتة وكل واحد يقول سعر وصلت إلى أسعار خيالية والله من جد
بالضبط
يعني مو معقول توصل إلى 30 و35 ألف عشان تجيب يعني هذا يعني
غير إذا
هو لو اشتغل بنفسه ممكن يوفر والله
هذه كلمة الوالد الله يعطيه العافية. ف يعني سيد جمال الموضوع يعني اليوم مع هذه الخبر صراحة إنه بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تلزم جميع المنشآت اللي تقدم خدمة التوسط في استخدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف اللي حددتها الوزارة. طبعا تهدف الوزارة من ذلك لتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في السوق اللي هو سوق الاستخدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
طبعا حيث ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية ليبلغ الحد الأعلى لاستخدام العامل المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلند 10000 ريال، ومن كينيا 10870 ريال، ومن بنغلاديش 13000 ريال، ومن الفلبين 17288 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
أوكي طبعا نتأكد لجميع العاملين الوزارة ضرورة التقييد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن، لأنه في عقوبات منصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستخدام وتقديم الخدمات العمالية، ورح يكون في أكيد متابعة عن طريق منصة ساند. وهذا القرار طبعا سعي الوزارة لتطوير الخدمات وأنه يحسن من بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته وجعله طبعا مواكب لأسواق العمل العالمية وحرصها على مراجعة التكاليف وال الخدمات المقدمة والأنظمة وفقا للمتغيرات الاقتصادية وبما يتناسب معها.
صحيح الحقيقة في أيضا في عنوان الأخير في 28 مليار ريال لمواجهة تقلبات جائحة كورونا، قام صندوق التنمية الوطني بدعم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالا طبعا، وذلك ضمن جهود وأولويات الحكومة لمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي لمواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات.
طبعا تابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة عن كثب، كما وجه مبادرات منظومة التنمية من بدء الجائحة وإلى اليوم تراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثر، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والتعليمي من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عن طريق مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.
صحيح
عظيم جدا.
إذن كده فواصل بسيط وبعد مكملين. لا تنسوا تشاركوني عاد برأيكم وبتعليقاتكم على سؤالنا اليوم اللي طرحناه على تويتر. يقول: من وجهة نظرك إيش المسار المهني الصحيح في حياتك العملية؟ الاستمرار في الوظيفة، بدء العمل الخاص، أم الجمع بينهم؟ نحن منتظرينكم على الواتساب 054-88-11700.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس اف ام. سبوتلايت
ضمن ميكس بيزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء وكل ايضا مستمعين مكس اف ام في كل مناطق المملكه. اهلا وسهلا فيك استاذ جمال.
اهلا وسهلا بك يوسف، واهلا بالساده المستمعين.
طبعا من المهم جدا انه يكون لدى رواد الاعمال اولويات وخطط قبل الانطلاق لمشروعاتهم. اليوم نتحدث عن هذه الاولويات مع الاستاذه حسيبه الاسكندراني، عضو المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال في غرفه الشرقيه، مستشاره اداريه هاتفيا من الخبر. اهلا وسهلا فيك.
اهلا ومرحبا، كيف حالك استاذ يوسف استاذ جمال؟
حياك الله يا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بك حسيبه.
طيب اليوم سألتنا أستاذ حسيبة أنه في كثير أيضا من الناس رح يسألوا عن هذه الأمور، مو بس نحن، إحنا مجهزين بعض الأسئلة، ولكن نحن اليوم نحب نذكر المستمعين أنه اليوم أي أحد عنده أي استفسار بخصوص ريادة الأعمال كرائد أعمال وأي أولويات للمشروع يقدر أكيد يطرحها على 054-88-11700. أستاذ حسيبة، كيف نبدأ بكيف يضع رواد الأعمال الأولويات في مشروعاتهم؟ ايش هي هذه الاولويات وكيف يضعوها اصلا؟
طيب طبعا لما نيجي نتكلم على الاولويات في كذا نقطه لازم ننظر لها بالترتيب. تمام، اهم حاجه لازم يعرفوا ايش الرؤيه حقت المشروع حقهم، ايش الرساله اللي يبغوا يقدموها من وراء المشروع حقهم. بناء على ذلك حيعرفوا الغرض من المشروع، يبداوا يشوفوا كيف حيوصلوا لهذا الشيء. بناء على الرؤيه حيقدروا يتصوروا ايش الاولويات اللي موجوده عندهم. طبعا بعد كذا لازم يشوفوا ايش نقاط القوة اللي موجودة عندهم وايش النقاط اللي مثلا عندهم ضعيفة ويحتاجوا مثلا انه يقووها او يستعينوا باطراف اخرى عشان يتغلبوا على هذه النقطة. بعد ذلك عشان يقدروا يوصلوا للرؤية حقتهم، عشان يقدروا يشوفوا، لازم يبدأوا يرتبوا اهداف تكون محددة واقعية قابلة للقياس. يعني في مرات كثير احنا بنحط اهداف بس ما تقدر تقيسها، يعني ما اقدر اقول والله اداء كل الموظفين جيد وخلاص، لا لازم اكون جيد. طيب جيد من اي ناحيه؟ ايش الانجازات اللي لازم يساويها كل موظف عشان انا اقدر اقيمه انه والله تقييمه جيد؟ تمام، ايش اللي انا اقدر اقول مثلا والله السيلز مثلا حقتي اللي انا ناوي انا اوصلها مثلا خلال اول سنه عشان انا اقدر اقول والله ايوه انا حققت. اوكي، يعني ما ينفع انا اقول والله انا ابغى اوصل للمليون بدون ما انا احط طب ايش الخطوات اللي حتوصلني للمليون هذه. اوكي، طبعا كل ما زادت الاهداف هذه دقه كل ما زادت احتماليه تحقيقها. طبعا بعد كده يجيك في الاهداف هذه، يعني انا الشيء هذا اساويه ايام من ايام ما كنت الجامعه زي ما تقول بدون ما انا مثلا يكون مره عندي فكره كفكره مشروع، وانما كنت كاكثر كطالبه ابغى احدد المهام حقتي. في اليه معينه لتقسيم المهام، مهم جدا وعاجل، غير مهم وعاجل، غير هام وغير عاجل. اوكي، وبعد كده احط مهم ولكن غير عاجل بالاضافه الى المهام اللي انا احطها شخصيا. طبعا التقسيم هذا بيساعدنا نشوف ايش الاولويات اللي موجوده عندنا. اوكي، يعني في امور مهمه عاده في كل البزنسز، لما انا اجي اقول مثلا متابعه الايرادات حقت الشركه فهي جدا مهمه، متابعة الحسابات هي جدا مهمة وجدا عاجلة، لكن مثلا في بعض الأمور مثلا اللي أنا كيف أقدر أقول لك إنها غير هامة لكن عاجلة في نفس الوقت. لما أجي أنا أقول مثلا والله في كورس معين لازم واحد من الموظفين ياخده، إيوه هو عاجل، هل هو مهم في هذه اللحظة؟ لا، ممكن أجله بعدين. أوكي، لكن بعد هذه الفقرة لازم يتحول من غير هام وعاجل إلى هام وعاجل. لما يفضل الشيء لفترة طويلة غير
هذا تنظيم إداري يا أستاذة حسيبة ولا لا ولا إيش؟
هو تنظيم إداري بس جدا مهم في كل المشاريع. يعني حتى أنا كإداري كأنا لما أحط المشروع حقي لازم أحط الأمور هذه، يعني لازم يكون عندي خطة في الأهداف حقتي عشان ما أضيع أو ما أتعب. عرفت عليك الأولويات هذه كلها لما أنا أرتبها من الأولويات أنزلها على الأهداف حقتي حتساعدني أنا أعرف إيش الأشياء اللي أنا أنجزها وأقدر أنجز.
عظيم، يعني هذه كأولويات. طيب لو نتكلم شوي عن الخطط، إيش هي الأهم أو كيف ممكن نرتب الخطط اليوم اللي لازم نضعها قبل أي مشروع، يعني قبل ما نبدأ في أي مشروع؟
طيب شوف، هي في ثلاثة خطط عادة كل رائد أعمال لازم يبدأ فيها.
إيش هي؟ أوكي.
أول شيء خطة النموذج العمل التجاري. أوكي. هذه بتعطي لأي رائد أعمال أو أي صاحبة مشروع فكرة عامة عن المشروع، هيقدروا يعرفوا مين الفئة المستهدفة حقتهم بدون يعني بدون دقة التفاصيل، لكن فكرة عامة عن المشروع حقهم، إيش نقاط القوة اللي موجودة عندهم، إيش الأدفانتجز اللي هم حاطينها بالنسبة للمشروع حقهم. بناء على ذلك يبدأوا يتعمقوا في دراسة الجدوى. أنا بالنسبة لي من الناس اللي أشوف دراسة الجدوى جدا مهمة. دراسة الجدوى عاملة زي لو أنا أبغى أشوف هل في نجاح من وراء هذا المشروع إذا أنا سويت الخطوات هذه أو لا. هي من اسمها زي ما تقول دراسة الجدوى. طبعا دراسة الجدوى تكون جدا عامة، ما أحتاج تفاصيل جدا
مكثفة
بالريال وبالهلله. لا يعني ما أقدر، يعني فلنفترض ومثال جدا بسيط، لو قلت مثلا والله أنا حفتح محل شوكولات، أوكي أنا حأبيع عدد أنواع شوكولاتة، بس مش لازم أحدد مثلا من الآن
أيوة.
أوكي نوع الشوكولاتة هذه، الشوكولاتة حجيبها من بلجيكا، حجيب الفستق من فين وإلى آخره.
أيوة.
هذا كله يتحول في خطة العمل.
صحيح.
ليه؟ دراسة الجدوى حتوضح لك الصورة العامة، هل في جدوى من المشروع هذا أو لا من ناحية اقتصادية بحتة. أوكي. متى أنا والله ممكن أتوقع أن والله حيكون في عندي دخل، متى حيكون في عندي ربح، متى البريك إيفن بوينت حقي، هذا كله أنا بتكلم فيه في دراسة الجدوى. لما أنتقل إلى خطة العمل، لا هنا حأبدأ أنظر إلى التنفيذ، آلية التنفيذ اللي أنا حشتغل عليها. أنا أول مثلا حط لي هيكل إداري عام، الآن لا حبدأ أخصص إيش الأشياء المهمة لكل موظف يكون موجود عندي، خطة التسويق حقتي إيش آليتها، إيش الشكلية حقتها. نعم. وبناء على ذلك هذه الثلاثة الخطط اللي لازم كل رائد أعمال يشتغل عليها.
عظيم. طيب أستاذة حسيبة، في كثير من العقبات أصلا، وفي أكيد أيضا جهات تذلل العقبات، فإيش اليوم الجهة اللي تنصحي أنه نحن نتعاون معها لتذليل العقبات؟
الأمانة هي ما هي جهة واحدة، يعني الآن ولله الحمد تنوعت الجهات اللي متاعد تمكين المشاريع بشكل كبير. عندك من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عندك حاضنات مسرعات الأعمال الحكومية والغير الحكومية، وجزء منها أصبح داخل الجامعات. في بعض الصناديق الاستثمارية مثلا زي صندوق ديم المناهل، صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز، طبعا بالإضافة إلى مثلا زي مركز دلني اللي هو تابع للبنك التنمية الاجتماعية. فعندك مجالات وزي ما تقول أبواب جدا كثيرة. يعني في واحدة من الأشياء اللي كنا يعني جدا أستمتع فيه لما أنا أشارك فيها، اللي هو كان التابع لمنشآت اللي هو باب رواد الأعمال، اللي كانوا يحطوا فيه باب للتمكين، باب التمويل، زي ما تقول لما أنت تدخل لوحدة من المعارض هذه بتفتح لك باب جدا كبير أنك أنت تقابل أشخاص كثير يساعدوك في تذليل العقبات اللي أنت.
طيب يا سيدة حسيبة، أنا بس بدي أسألك حاجة الحقيقة. الآن مع في ظل وجود كل هذه يعني الإدارات، وأيضا يعني فيما يتعلق ب وضع الأولويات والخطط وكل حاجة، ولكن أحيانا نجد إنه بعض يعني في حدود 70-80% المشاريع في بدايتها تفشل عند رواد الأعمال. ممكن يكون إيش السبب؟
والله أسبابها زي ما تقول ممكن كثيرة، في كثير من يعني أنا حقول لك بعض الأشياء اللي أنا واجهتها. صاحب رائد الأعمال مثلا بيدخل المشروع ما بيكون سوى خطة له كمثال، أو رائد الأعمال دخل المشروع هذا مش من سبب أنه عنده شغف فيه، سبب أنه هو يبغى يدخل عنده دخل مادي وخلاص. أوكي. في بعض الأشخاص مثلا يكون عندهم مشاكل في أنه ما في تقسيم ما بين الشركة مثلا أو حتى الموظفين. يعني في ناس تواجه صعوبة كبيرة أنه يبدأوا يعطوا الموظفين حقونهم مهام، يقول لك لا أنا أخلص كل حاجة. طب لا، أنت ما تقدر تمسك البيت كله في سلة واحدة ترى، يعني على يدينك حتطيح.
يعني من النصائح أيضا اللي هنا لازم يتبعها رائد الأعمال أنه أيضا يوزع المهام ولا؟
طبعا أكيد. وطبعا في نقطة كمان جدا مهمة، لازم يكون رائد الأعمال واثق في نفسه، ما يسمح أنه لأي أحد يكسر مجازيفه. إيوه في ناس حتهاجمك في البداية إذا كانت فكرة جديدة، إذا كانت مختلفة يمكن ما يعجبك، وهذا الشيء طبيعي. يعني مو شرط والله أنا أعجب في مشروعي للكل، لكن لما أنا أمسك فئة معينة عملاء مميزين والعملاء هدول يصيروا مستمرين معايا فترة طويلة، أنا أعتبر أنا هنا في فترة نجاح
عظيم.
طبعا في أشياء كثيرة، يعني مثلا ممكن مثلا نقول مثلا كنصائح ممكن نعطيها رواد الأعمال.
دائما طبعا احنا نحاول نقدم الزبدة لرواد الأعمال فهم، ولكن إن شاء الله بالتأكيد المعلومات اللي حضرتك قدمتيها تكون مهمة عند رواد الأعمال.
لضيق الوقت بالفعل صحيح. يعني نود لو يعني زي ما يقولوا الساعة ثانية بعد نتكلم عن صحيح. هذه النصايح. سدى حسيبة انتهى وقتنا والله المخصص لهالفقرة، وشاكرين لك يعني معلوماتك الجيدة صراحة للرواد الأعمال.
الله يعطيكم العافية، وشكرا لاستضافتكم، ويوم وطني سعيد لنا جميعا
يا رب.
الله يا رب،
يا رب
إن شاء الله يديم علينا الأمن والأمان يا رب ووطننا
سعيد. اللهم أمين. شكرا لك سيدة حسيبة، يعني اليوم أبدعت معنا سيدة حسيبة في ما قدمته. سيدة حسيبة الإسكندراني، عضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية، مستشارة إدارية، كانت معنا عبر الهاتف من الخبر. شكر أكيد كبير لها.
سيد جمال مهمة طبعا الحقيقة،
ما ننسى عن موضوع وجهة النظر في هنا، يقول لك إيش المسار المهني الصحيح في حياتك العملية، قاعدين نسأل على تويتر.
صحيح.
ففي ثلاث خيارات: الاستمرار في وظيفة، بدء العمل الخاص، أم الجمع بينهم.
إيش النتيجة اللي جاتك ولا في تعليق؟
الآن بشوف أحد المشاركين يقول إنه من خلال يعني خبرة ضيفكم العزيز، كم عدد سنوات الخبرة المناسبة لبداية البزنس الخاص، وأيضا الفترة المنطقية لترك الوظيفة والتركيز على البزنس الخاص. صدق ما كان لك وجهة نظر أنت في البداية.
أيوة، أنا قلت الشباب المبتدئين في حياتهم الوظيفية يعني ربما يعني يكون من المناسب لهم إنهم يستمروا في وظيفتهم.
أيوة.
ولا يفكر إنه هو ممكن يكون مثلا ايش يشتغل قطاع خاص ويشتغل في وظيفة، فبالتالي هو ما حيقدر ينجح في لا في قطاع خاص ولا في الوظيفة.
أيوة.
صح ولا؟ خاصة انه هو في مقتبل حياته الوظيفية، فلا بد انه هو كمان
احس ممكن يكون كمون علاقات برضه. العلاقات حلوة.
اي طبعا بالتأكيد. أيوة. طبعا بالتأكيد.
ما يدري اصلا
شو غير العلاقات جي. انك انت كمان تعمل احتكاك مع المجتمع.
أيوة.
صح ولا
بالضبط.
لا
بالضبط.
وتكتسب خبرة.
بالضبط. أعطيك برضه على طاري يعني الاكتساب الخبرات، في هنا اكتساب نقاط. اليوم اكتسبنا يعني نسبة حلوة والله في حسبة ونسبة. عد هنا الآن توقع الكل اتفق على شيء تقريبا. قال نسأل نقول إيش وجهة نظرك في المسار المهني الصحيح في الحياة العملية، أنك تستمر في وظيفتك أم تبدأ عملك الخاص أم تجمع بينهم. 10% هي الأقل راحت للاستمرار في الوظيفة.
ممتاز. طيب أيوة. كويس. أنا تفكير الكثير أنه لا تنتقل للعمل الخاص ما لم تكون أنت واثق بالفعل أنك أنت تستطيع أنك أنت تكون فيه.
روح لـ 40% بدء العمل الخاص.
هذا اللي يكون مثلا إيش اكتسب خبرة في مجال العمل. أيوة. الوظيفي وانتقل للخاص طبعا.
50% كانت للجمع بينهم.
حلو
برضو صراحة، جميل،
تفكير جيد عند يعني المشاركين في هذا.
يعني تقريبا نقدر نقول انه 50% وده يكون عنده عمل خاص بجانب وظيفته
بالفعل.
ويعني هذا يدل على انه في وقت الحمد لله عندنا. صح سيد جمال، في وقت الواحد عنده وقت انه حتى أيوة يبدا
طبعاً
مشروعه.
شوف الغرب ترى عندهم ثقافة الدوامين الوظيفتين. شايف؟
أيوة.
في بعضهم يشتغل لك في النهار وبعدين يشتغل ساعتين في أي مكان.
أيوة أيوة.
بحيث أنه يضيف إلى رصيده المهني رصيد مالي.
عظيم
كمان.
عظيم. صحيح؟ عظيم.
طبعا إحنا هنا اليوم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة يوسف، وكنت مبدع اليوم.
تسلم. أبدا أبدا.
يعطيك العافية.
إن شاء الله نلتقي أكيد، وأيضا نقول إن شاء الله يوم وطني سعيد. عد إن شاء الله يوم الجمعة
حيوافق
هو 23 سبتمبر لليوم الوطني السعودي.
نهدى الجميع طبعا إن شاء الله
أكيد.
ومزيد من الإنجازات. وفرصة نشكر ضيوفنا الذين شاركونا اليوم في حلقة ميكس، مهندس أديب بخش المدير العام على مركز ديلاني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية من الرياض، والأستاذة حسيبة الإسكندراني عضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية مستشارة إدارية من الخبر. طبعا وعدنا تجدد الأسبوع المقبل في أمان الله.
شكرا لكم، في أمان الله.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف برعاية شركة إتقان العقارية، إتقان وريادة على ميكس اف ام.